اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن الأدلة دلت على حرمة الغناء من جهة اندراجه في عنوان اللهو والباطل، وهذا يعني أن ما هو موضوع الحرمة شرعان بحسب المستفاد من الأدلة الغناء بما هو كيفية لهوية باطلة، وبناء على هذا لا ينبغي الخلط بين الغناء العرفي وبين الغناء الذي هو موضوع للحرمة. وقد نبهت على ذلك في أول الدخول في بحث الغناء، حيث إننا ذكرنا أن المصنف لماذا لم يبحث أولا ما هو المراد من الغناء كما بحثه جماعة، فإن جمع من الأعلام أول ما دخل البحث دخل في تحديد الموضوع ما هو الغناء ونقل كلمات اللغويين وكلمات كذا. الشيخ الأعظم غير مسار البحث فبحث عن الأدلة أولا ثم تعرض إلى الموضوع، وقلنا أن النكتة في ذلك أنه لا بد أن نبحث عن الأدلة ونرى من هذه الأدلة ما هو الموضوع الذي جعله الشارع موضوعا للحرمة. وقد عرفت أن موضوع الحرمة ليس الغناء العرفي كيفما اتفق، بل الغناء بما هو لهو وباطل. وحينئذ نسأل وحينئذ نقول تارة نبني على أن الغناء العرفي مساوي للغناء الذي هو موضوع للحرمة، ونطلق على الغناء الشرعي، وقصدنا من الغناء الشرعي الغناء بما هو موضوع للحرمة، أي الكيفية اللهوية الباطلة، لأن الشارع حرمه من جهة كونه لهوا وباطل. فتارة نبني على أن الغناء عند العرف وفي اللغة هي كيفية في الأصوات لهوية باطلة تتناسب مع مجالس المجون ومجالس الله ومجالس الباطل، فإن ادعينا المساواة كما سيجي فبها ونعمت، فماكو مشكلة خذ تحدى. وتارة نبني على أن الغناء العرفي أوسع من الغناء الذي هو موضوع للحرمة، كما لو بنينا على أن الغناء العرفي هو مطلق مد الصوت مع الترجيع، مطلق مد الصوت مع الترجيع، نعم، والترديد، هذا غناء بحسب العرف. فما يفعله المؤذن، ما يفعله الراثي، ما يفعله المرتل غناء بحسب نظر العرف، ولكن هذا لا يكون موضوعا للحرمة ما لم ينطبق على الكيفية بأنها كيفية لهوية، كيفية باطلة تتناسب مع مجالس اللهو والمعصية والمجون وما شاكل ذلك. وتارة نبني على أن الغناء العرفي أخاص، كأن يدعى أن الغناء العرفي هو عبارة عن الكيفية اللهوية الباطلة في مادة باطلة مثلا، فيقال الغناء العرفي معناه أخاص، فلا يهمنا ذلك، لأن الشارع حرم الغناء لا بشرط من جهة المادة، بما هي كيفية لهوية، كيفية باطلة، أي تتناسب مع مجالس اللهو والطرب ومجالس البه الباطل. وهذا من الشيخ يريد أن ينبه بأنه لا يهمنا الآن تنقيح المعنى العرفي للغناء، لأن ظاهر أدلة التحريم أن موضوع الحرمة الكيفية بما هي لهو وباطل، لا الكيفية لا بشرط ولو لم تكن لهوا وباطل، ولا الكيفية اللهوية الباطلة بشرط شيء وراء ذلك، هذا لا يستفاد من الأدلة. ثم نقل بعد ذلك كلمات اللغويين وبعض كلمات الفقهاء، ودخل في تحديد المعنى العرفي، ماذا هو المستفاد من كلمات اللغويين والعرف. قال: وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللهو الباطل، فكل كيفية يطلق عليها أنها كيفية لهوية، كيفية باطلة، نعم تتناسب مع مجالس ولحون أهل الفسوق والمعاصي، بل تكون محرمة. فالغناء وهو من مقولة الكيفية للأصوات كما سيجيء، إن كان مساويا للصوت اللهوي الباطل، هذا الغناء العرفي، يعني إن كان الغناء مساويا للصوت اللهوي الباطل هذا الغناء العرفي كما هو الأقوى، وسيجي تحديد المعنى العرفي، فهو اتحد الموضوع الشرعي مع الغناء العرفي. وإن كان أعام، مش نعم، أي مثلا مطلق المد أو مد الصوت مع الترجيح، وجب تقييده، تقييده بلحاظ الحرمة، بلحاظ موضوع الحرمة، بما كان من هذا العنوان، أي من حيث اللهو والباطل، كما أنه لو كان أخص وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو، لأن ظاهر الأدلة حرمة الكيفية التي هي كيفية للأصوات بما هي لهون وباطل. وبالجملة فالمحرم هو ما كان من لحن كيفية أهل الفسوق والمعاصي، قصد يعني لهوا وباطل، التي ورد النهي كما سيأتي أيضا عن قراءة القرآن بها، كما ورد في الجزء السادس من الوسائل صفحة 210، نعم طلعوها لكم، وسيأتي لعله بعدين قراءة القرآن، التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها، يعني حاطين جزء سبعة، لا الجزء السادس من الوسائل أبواب قراءة القرآن، جزء السادس من الوسائل صفحة 210. واضح إن شاء الله المطلع؟ بس هذي؟ شوف
قال نعم الحديث الأول من باب تحريم الغناء في القرآن واستحباب تحسين الصوت بما دون الغناء والتوسط في رفع الصارخ ولا تنخفض التوسط في رفع الصوت لا تصارغ هواية تعب حنجرتك. قال نعم والرواية الأولى رواية تامة السند. قال رسول الله صلى الله عليه وآله اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء فقط المادة فقط مادة قرآن وغير مادة قرآن وإلا الترجيع واللحن لحن واحد ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم. عقب شنو وين تروح هكذا لا يجوز يعني القرآن ما يجوز التراقي ما يوصل فوق القرآن فقط حد وين السقف حد الترقوة الحنجرة. قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم حتى اللي يعجبه استانس هذا أم قلبك إنه مقلوب دير بالك شيخ إلى آخر كذا. نعم هذا سواء كان مساوي رجع للبحث سواء كان مساويا للغناء يعني مساويا للغناء أي غناء سيدنا أي غناء هذا العرفي سواء كان مساويا للغناء العرفي اللغوي أو أعم أو أخص مع أن الظاهر هذا الآن المقام الثاني يقول أنت شيخنا الأعظم شنو تقول ما هي النسبة بين الغناء العرفي وبين الغناء الذي هو موضوع الحرمة مع أن الظاهر أنه أن ليس الغناء إلا هو مع الغناء كيفية في الأصوات لهوية وباطلة وإن اختلفت فيه عبارات الفقهاء واللغويين الآن بينقل عبارات اللغويين فعن المصباح أن الغناء الصوت وقطعا لا يراد منه الصوت هذا يقول عنوان مشير صوت إشارة إلى صوت معهود الصوت هذه لام جنسية لام عهدية يقولون عهدية مو جنسية وإلا قطعا ليس كل صوت هو غناء فقالوا أن هذه اللام لا الصوت يعني صوت المع معهود فهذا إشارة إلى الصوت المعهود وإلا ليس كل صوت بوضوح أنه غناء ومن هنا نعلم أن ظاهر كلام اللغويين وإن كان هو تحديد المعنى المستعمل فيه اللفظ وليس هو الإشارة ولكن قد يسلكون في بعض الأحيان سلوك الإشارة كأن يقولون مثلا سعدان النبتة يقولوا النبتة إشارة إلى نبتة معهودة الغناء السماع كما ورد في المصباح الكحين سابقا الغناء ما هو الغناء أو السماع ما هو السماع هو الغناء كما نص عليه في الصحاح وقال أيضا جارية مغنية أي جار أي جارية مسمعة أي مغنية هذا على نحو الإشارة وعن آخر نعم هو مد الصوت وعن النهاية عن الشافعي إنه تحسين الصوت وترقيقه وعنه عن النهاية أيضا أن كل من رفع صوتا ووالا وترجيع يكرر الموالاة تكرار نعم فصوته عند العرب غناء وكل هذه المفاهيم يقول مما يعلم عدم حرمتها وعدم صدق الغناء عليها الغناء بما له من معنى عرفي ارتكازي بحكم التبادر لا ينطبق على كل هذا إذن ماذا تفعل في كلماتهم قال فكلها إشارة. إذن هؤلاء في أي مقام سيدي شيخنا؟ مقام التحديد أو مقام الإشارة؟ مقام الإشارة. فكلها إشارة إلى المفهوم المعين عرفا. إذن الشيخ الأعظم يقول أن هؤلاء كلماتهم هم يعتمدون في هذه التعبيرات على الإشارة إلى ما هو المعهود، وكلهم يشير إلى المعهود بإشارة ما، وليس هم في مقام بيان ما هو المعنى الواقع الحقيقي للفظي الغناء، فلهم في مقام الاكتفاء بالإشارة. ومن هنا يا سيدنا قال والأحسن، التفت العبارة، إذن ما هو الأحسن من هذه التعبيرات؟ عندنا مصباح الصوت، مد الصوت، تحسين الصوت، ترقيق، وكلها بلي والأحسن من الكل ما تقدم من الصحاح. هل تقدم من الصحاح؟ سمع؟ هل قبل قرأت قبل؟ قال في صفحة 200 صفحة قبل 89 والغناء من السماء كما نص عليه في الصحاح. وقال أيضا جارية مسمعة أي مغني الغناء هو السماء. وهنا أشكل على الشيخ، كيف يكون الأحسن من هذه التحديدات أن الغناء هو السماء مع أنه رفع الصوت قول بعضهم تحسين الصوت وترقيقه أو مد الصوت أو رفع الصوت ووالا أقرب من أن يقول السماع، لا أقل يكشف لنا عن بعض حدود المعنى. فكيف يقال والأحسن من الكل ما تقدم في الصحاح؟ فأشكلوا على الشيخ بذلك. ولكن تارة تقول أنه التعريف يراد منه تحديد ماهية المعنى المعرف وتحديد حدوده، فيكون الأولى ما يبين هذه الحدود، فيكون أولاها مثلا رفع الصوت وواله مع الترجيح، المتع الترجيح، هيقول عليه هذا الأفضل لأنه بين لنا أكثر قيود وحدود للمعنى المعرف الذي يراد تعريفه، فلا يكون هذا الأحسن. وتارة يكون الملحوظ أنهم في مقام الإشارة كما بينا، الإشارة إلى مفهوم معين. وإذا كان الإشارة إلى مفهوم معين، الإشارة إلى ما هو المعهود، فالأولى أن يذكر لفظ مختصر لكي يشير إلى هذا المعنى المعهود. فقال السماء لأنه السماء عنوان مشير إلى الغناء وهي عبارة مختصرة. أما لو قلت مد الصوت أو الصوت، وإن أنت كنت تريد الإشارة، إلا أنه الإشارة إلى الغناء بلفظ الصوت أو لا، لو الإشارة إلى لفظ الغناء بحصة واضحة وهي السماع. شفت لك كلام؟ نحن الآن في مقام الإشارة وكلها صحيحة، لكنه في مقام الإشارة لها أصول، تستعمل اللفظ الأخصر، تستعمل اللفظ الذي يكون أقرب للإشارة إلى ذاك المعنى المعهود، فأيهما أولى أن تشير إلى ذاك المعنى بعنوان جامع وهو الصوت، أو تشير إليه بنوع السماع، يعني صوت خاص معهود عند العرب معروف، مغنية مسمعة أي مغنية، كانوا إذا قالوا سماع يعني هذا الغناء. فالشيخ الأعظم قدس سره يقول الأولى في مقام الإشارة أن لا يذكر معنى عام الصوت أو مد الصوت أو تحسين الصوت الذي هذا عنوان عام ينطبق على الغناء المعهود وغير الغناء المعهود، فاستعمال الجنس للإشارة إلى النوع أو استعمال النوع للإشارة إلى الصنف ليس على ما ينبغي. تفتكر كلامي؟ بخلاف ما لو قال السماء، السماء الحصة المعهودة، وقال وكل بل والأحسن من الكل ما تقدم من الصحاح ويقرب منه. هنا وقع الخلاف، وش يعني يقرب منه؟ هل يقرب من الأحسنية أو يقرب من ما في الصحاح؟ يا شيخنا، هل يقرب إلى الأحسنية أو يقرب من ما ذكر في السماء؟ ما معنى السماء؟ لو أحسك ما هو السماء؟ فنقول يقرب، يعني المعنى السماء هو المد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. فلا يريد الشيخ أن يقول بأن هذا التعريف الذي ذكره مشهور الفقهاء هو يقرب من الأحسنية إلى السماء. يريد أن يبين أنه ما ذكره، نعم، يريد أن يقول بأن السماء الذي ذكره في المصباح ما هو المراد من مما يقرب في كلمات الفقهاء؟ قال الأقرب مما ذكره الفقهاء هو مد الصوت المجتمع على الترجيع المطرب، فيقرب مو من الأحسنية، لا لا، يقرب مما ذكره في الصحاح من معنى السماء. نعم، الاحتمال الثاني هو الصح، هو الصحيح، مو يقرب من الأحسنية. ليش؟ لأنه في مقام الأحسنية لاحظ الإشارة، وفي مقام يعتمد على الأقصر ما يذكر التفاصيل. نحن ذكرنا أنه مقتضى الأحسنية أن لا تذكر عنوانا تفصيليا، ولا ما صار هذا إشارة، صار هذا تعريف، والمفروض أنك الآن في مقام الإشارة، فأنت في مقام الإشارة لا يناسب أن تذكر الحدود كلها، وإلا ما صار هذا إشارة، صار شنو؟ تعريف. فما هو في مقام الإشارة الأفضل أن تقول سماع، حديثة، ولا يمكن أن يقال والأقرب منه في الأحسنية مد الصوت المشتمل على الترجيح، وإلا على هذا ما يصير الأفضل أن تقول السماع، الأفضل مد الصوت ووالا، صار هذا أحسن من قولك أس السماع. ولهذا قالوا الصحيح المحققين قالوا أو يقرب من، مو من الأحسنية، لأن الأحسنية في الإشارة تقتضي عدم التفصيل، وإلا كيف يقال أنه السماء هو الأحسن ويقرب منه التفصيل؟ كان المفروض أن يقول الأحسن هو كلام النهاية رفع الصوت ووالاه، ما الكلام واضح أو لا؟ ولهذا قال ويقرب من، يعني يقرب من السماع الذي ذكره كإشارة، ما هو المحكي عن مشهور، نعم المشهور بين الفقهاء من أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. هذا هو المطلب الأول، المطلب الأول الذي ذكره في تحديد العرف أنه هؤلاء في مقام الإشارة، ومعنى والمشار إليه والمعنى المعهود للغناء ما هو؟ الصوت المشتمل على الترجيع، الترديد والتكرار المطرب. هنا يقع بحث ثاني، النقطة الثانية، إذا تبين من جميع ما ذكرنا أن المراد من الصوت، المراد من الغناء العرفي هو الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. المطلب الثاني، ما معنى الإطراب والمطرب الذي أخذ قيدا في التعريف؟ وهنا محتملان، أو محتملان، هنا نسأل قبل الاحتمالات، هل المراد من الإطراب والمطرب هي وصف للصوت أو وصف لمن يسمع الصوت؟ فهل الملحوظ في الإطراب هي وصف للصوت فيقال الصوت مطرب، أو أن الصوت يؤدي إلى الإطراب، أي إطراب السامع، فيكون الطرب وصف إلى من؟ إلى خفة تعتر السامع، مو وصف إلى الصوت. هذا سؤال، أين معروضه؟ أين موصوفه؟ هل معروضه وموصوف الصوت أو من يسمع الصوت؟ هل الغناء هو الصوت المطرب أو الصوت اللي يؤدي إلى الطرب؟ واضح سيدنا؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، هل الملحوظ فعلية الواصف أو شأنية الواصف؟ هل الملحوظ الإطراب الفعلي أو ما من شأنه الإطراب؟ هل الملحوظ الفعلي أو شأنية؟ فلا بد من الجواب عن كلا السؤالين. ظاهر تعريف المشهور أن المطرب وصف للصوت، مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، فهذه المطرب وصف إلى وين؟ خصوصية في الصوت، أن يكون الصوت فيه مد وترجيع ويكون متصفا بالمطرب، فهذا المطرب وصف إلى وين؟ الكيفية، كيفية في الصوت مطربة، أدت إلى الإطراب أو ما أدت إلى الإطراب؟ قد لا تؤدي إلى واحد مريض، واضح، واحد عنده ميت، هذه الكيفية التي خرجت مني، إن شاء الله ما تخرج منها، التي خرجت من المغني كيفية مطربة، وإن لم تؤدي إلى الإطراب لا الشأني ولا الفعلي، فهي وصف إلى الصوت. هذا ظاهر تعريف المشهور. نعم، هذا مد الصوت، الصوت المشتمل على الترجيع المطربي، ترجيع المطرب، هذا المشتمل على التف الصوت، يعني خصوصية الصوت أن فيه ترجيع مطرب، مطرب الصوت هو المطرب، الصوت مشتمل على ترجيع، هذا الترجيع اللي هي خصوصية في الصوت مطربة، ترجيع مطرب، فهذا مطرب للترجيع والترجيع في الصوت، لا هو مطرب يؤدي الإطراب، ما له علاقة، هو مطرب. إذا ظاهر العبارة هنا أنه المطرب للترجيع والترجيع في الصوت، فصار المطرب وصف للصوت، لأن الترجيع على الصوت، الترجيع على شنو؟ صوت، كيفية في الصوت، المطرب هو شنو؟ الترجيع، مشتمل على ترجيع مطرب، فالمطرب هو وصف لوين؟ للترجيع. فظاهر، هل سيأتي من الشيخ بعد يركز عليها، ظاهر تعريف المشهور أن المطرب والإطراب خصوصية في الصوت، ولكن إذا لاحظنا الصحاح ولاحظنا الأساس، الأساس لمن؟ أساس البلاغة، عندك كتاب أساس البلاغة؟ عندك الكتاب؟
أول ما جينا قم قالوا نشتروا أساس البلاغة، أتذكر كنت حصلت لي نسخة قديمة هاني اشتريتها، أساس البلاغة كتاب مهم من الزمخشري، وقد الدعية أنه ينقل المعاني، شنو الموضوع لها؟ الألفاظ، الدعية في حقه أنه الكتاب الوحيد الذي ينقل معاني وموضوع لها الألفاظ، بغض النظر عن صحة النسبة، كتاب مهم أساس البلاغة. خب إذا جئنا إلى الطرب، وقال الله وإياكم من الطرب، ذكر أن الطرب خفة تعتر الإنسان، جعلها وصف إلى وين سيدنا؟ إنسان الذي يسمع، خفة وفسرها بالخفة،
والخفة خفة مو في الصوت الخفة. الطرد خفة والخفة عارضة على من؟ على الصوت؟ على الإنسان؟ على الإنسان. خفة تعتري الإنسان لشدة حزن أو سرور، وعلى الأساس للزمخشري خفة لسرور أو هم. إذن هنا هذا أول التفاتة، ظاهر أن بعض اللغويين جعلوا الطرب بمعنى الخفة، ومقتضى تعريفهم أن خفة تكون وصفا للشخص، وأما ظاهر تعريف الفقهاء الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، بأن يكون الطرب والمطربية نعم هي وصف إلى الصوت. فهل يمكن الجمع بين كلمات الفقهاء وكلمات اللغويين في هذا المورد أو لا؟ قالوا نعم لا تعارض بعضهم قال. تفت شيخنا، بعضهم قال لا تعارض بين الكلامين. لماذا؟ لأنه عندما قال اللغويون في الصحاح وفي الأساس أن الطرب خفة، كيف تحصل هذه الخفة؟ من سماع الصوت، فلا بد أن يكون الصوت فيه كيفية أوجبت الخفة، وهذه الكيفية الخاصة في الصوت التي أدت إلى الخفة هي المراد منها أنها مطربة، كيفية مطربة، وهذه الكيفية المطربة هي التي أدت إلى حصول الطرب. ففرق بين المطربة والطرب، المطربة هي الكيفية أن يكون الصوت بنحوين يؤدي إلى حصول الخفة فيقال كيفية مطربة، والطرب وهو الحال الذي تحصل، الحدث الذي يحصل بسبب هذه الكيفية، هذا الحدث الذي يحصل بسبب الكيفية وين متعلقة؟ الإنسان الذي هو الخف. فلا تعارض بينهما. ونحن الفقهاء عندما نقول أن الغناء حرام نريد أن نبين أن الغناء المحرم هي عبارة عن كيفية خاصة في الصوت تشتمل على الترجيع، بنحو يكون الترجيع يوجب حصول الخفة، وأي ترجيع؟ فقد يكون ترجيع وتكرار لا يحصل وجوب الخفة كالمؤذن، فالمؤذن يرجع الصوت والحروف، لكن هل هذه الترجيع مطربة؟ هل الترجيع كيفية توجب حصول الخفة؟ واضح شيخنا؟ لا. فأردنا أن نقيد هذه الكيفية، هذا الترجيع، لأن الترجيع تارة بنحو لا يؤدي إلى حصول الخفة للسامع لو كان سامع، وتارة يؤدي إلى حصول الخفة، أي تارة يؤدي إلى حصول الطرب وتارة لا يؤدي إلى حصول الطرب، فإن أدى إلى حصول الطرب يسمى مطربة، وإن لم يؤدي إلى حصول الطرب لا يكون مطربة، فما في تهافت. إذن لا تهافت بين ما ذكره الفقهاء وبين ما ذكره اللغويون. والمطربة التي هي موضوع للتحريم كيفية في الصوت تؤدي إلى الطرب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل أن المدار على الفعلية أو الشأنية؟ هذا سيأتي بعدين في قوله صفحة 293، ثم إن المراد بالمطرب ما كان مطربا في الجملة أو ما كان من شأنه الإطراب، وأما لو اعتبر الإطراب فعلا سيأتي يأتي هذا البحث صفحة 293 أول الصفحة. قال ثم إن المراد بالمطرب هناك سينقح أن المطرب الذي ذكرناه في تعريف الفقهاء هل المراد منه الفعلية أو الشأنية؟ وشنو معنى الشأنية على كلامكم؟ هذا يأتي بحثه بعدين. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث يقول الشيخ الأعظم نعم نعم لمن لا رقم صفحة دويستو نبلوسي خنا تكون عربية دويستو نبلوسي. المطلب الثالث يا سيدنا هو أنه المشهور عرفوا الغناء مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. ليش قيدوا بالمطرب ولماذا لم يكتفوا بمد الصوت المشتمل على الترجيع كما هو في كلمات بعض اللغويين كالنهاية؟ يقول الشيخ الأعظم الفقهاء ليسوا في مقام تحديد أي معنى كيفما اتفق، فببركة قولهم المطرب بهذا القيد دخل الصوت في أفراد اللاء، أي بما هي كيفية لهوية، وإلا لو لم يكن مطربا لا يكون هذا الصوت ينطبق عليه أنه كيفية لهوية وباطلة. ولهذا المؤذن لو مد الصوت أو قارئ القرآن لو مد الصوت بنحو لا تكون الكيفية مطربة فإنه لا يدخل في أفراد الله، لا يدخل في أفراد الباطل. فمجرد مد الصوت أو مد الصوت مع الترجيع لا يوجب كونه لهوا، سواء بنينا على أن المعنى العرفي مأخوذ في قيد اللهوية أو ليس فيه قيد اللهوية، لأن الفقهاء في مقام تحليل موضوع الحرمة. الفقهاء عندما قالوا المطرب في أي مقام؟ تحليل موضوع الحرمة، وليسوا في مقام بيان الغناء ولو الغناء العرفي. والذي يوجب دخول الغناء في موضوع الحرمة كونه فردا من أفراد إلا، ولهذا قيدوه بالطراب. ولهذا قال وهذا القيد المطرب لا هذا مو صحيح. في شرح الشهيدي ما يلي التعبير مسامحة والمراد من القيد لا من ورخفة المطرب في تعريف المشهور. لماذا قيدوا بالمطرب؟ لماذا المشهور قالوا مطرب؟ لماذا لم يقولوا مد الصوت كما ذكره في المصباح أو كما ذكره بلي بعضهم؟ أو لماذا لم يقولوا مد الصوت مع الترجيح؟ لماذا قيدوا بالإطراب؟ لأن الفقهاء في مقام تحديد العنوان الموجب للتحريم موضوع الحرمة. قال وهذا القيد أي قيد المطرب هو المدخل للصوت في أفراد الله، وهو الذي أراده الشاعر بقوله أطربا وأنت قنسري، يعني شيخ كبير، يعني أنت شيخ كبير وهم تطرب. نعم خب أي شيء. وإلا فمجرد السرور أو الحزن لا يبعد عن الشيخ الكبير، لا يريد من ذلك مو أي سرور وحزن، لهويا لا يناسبك الله. وبالجملة فمجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب أو ولو مع الترجيع يعني من دون المطرب لا يوجب كونه لهوا. واضح إن شاء الله. يقول بعض الفقهاء ذكروا بس الترجيع، فهل هذا يعني أنهم يتنازلون يرون أن الصوت مع الترجيع مد الصوت مع الترجيع حرام؟ واضح شيخنا هذا المشهور من الفقهاء. ليش قلت المشهور بين الفقهاء؟ يعني بعض الفقهاء ما ذكروا هذا، يقول بلي بعض الفقهاء كالعلامة في القواعد ذكر الترجيع مد الصوت مع الترجيع، ولكن الظاهر أنه حتى الذي لم يأتي بقيد المطرب لا يريد طبيعي الترجيع، بل يريد الترجيع المطرب، أي ما بل كيفية، بل توجب عند سماعها الخفاء. والشاهد على هذا أن من أبرز من أبرز شراح القواعد وأقواهم إن لم نقول وأمتنهم، ويهتم بكلماته الشيخ الأعظم المحقق الكركي جامع المقاصد، أبرز شارح من شوارح من شراح القواعد، عندما تصدى لشرح الترجيع ذكر أن المراد منه المقتضي للإطراب. قال: ومن اكتفى بذكر الترجيع كالقواعد أراد به المقتضي للإطراب. قال في ليش قال في جامع المقاصد أبرز شرح من شراح القواعد، حتى يدعم الشيخ فهمه ليس مجرد مد الصوت محرما وإن مالت إليه النفوس ما لم ينتهي إلى حد يكون مطربا بالترجيع المقتضي للإطراب. المطلب الذي نعم الظهر أنه يشرح ليس في مقام عبارات أحسان، أحيانا ينعرف أنه عندما يذكر بعض القيود الظهر أنه في مقام الشاب في مقام الإشكالات لسانه يتغير وليس كما يقوله كذا. ولعله رأى كلمات العلامة في كتبه وكلهم على ما رأيت كتبه، لعله موجود فيها التعبير بأنه مطرب و مبناه لعله واضح، فلهذا هو في مقام الشعر. فهم الشيخ أنه في مقام الشعر، لأن مقام الإشكال عادة يتغير اللحن الخطاب، يعني مسألة واضحة، يعني مسألة أنه المقتضي الإطراب هذا دخيل في الترجيع، يريد الترجيع الخاص الترجيع المحمود. فعندما قال الترجيع يقصد الترجيع الجنسي اسم جنس، يقصد الأحدية يعني الترجيع المحمود وهو الترجيع المقتضي للإطراب. نعم وإن مالت النفوس ما في إطراب، ما وصل الإطراب، لا بد أن يتحقق خفة. يقول ما لم ينتهي إلى حد يكون مطرب، مجرد ميل النفس إليه، أنا أسمع القرآن من نفسي إليه، أسمع أحيانا المؤذن يمين نفسي إليه، لكنه لم يصل إلى حد الإطراب. المطلب نعم الرابع لعله أنه المطرب هل الملحوظ فيه الفعلية أو الملحوظ فيه الشأنية؟ وإذا كانت شأنية ما معنى الشأنية في المقام؟ وهنا يعني صعب على الشراح كثير بعضهم فهم عبائر المصنف هنا. شوف خلنا نقرأ ونبين المشكلة أولا. قال: ثم إن المراد بالمطرب ما كان مطربا في الجملة بالنسبة إلى المغني أو المستمع. شو يعني مطربا في الجملة؟ مطرب فعلي أو شأني؟ شنو عجل؟ لا فعلا يحصل أو شأنا يحصل بالنسبة إلى المغني أو المستمع. زين لا أو ما كان من شأنه الأطراف، فهذه ما كان مطربا في الجملة بالنسبة للمغني أو المستمع ما عندي مشكلة، أو ما كان من شأنه الإطراب ومقتضيا له لو لم يمنع عنه مانع. وأما لو اعتبر الإطراب، هذا فرض ثالث، يعني جاب فرضين أي مطرب في الجملة ذكر شأنه الإطراب، ثالث نفاه وهو الإطراب الفعلي وقال لا، وأما لو اعتبر الإطراب فعلا بخصوصا بالنسبة إلى خصوصا، يعني خصوصا يعني أيضا الإطراب بالنسبة إلى المغني أو المستمع، خصوصا قوله خصوصا يدخل شيئين، يدخل بالنسبة إلى كل أحد أو بالنسبة إلى المغني أو المستمع. أليس الإطراب فعلا بالنسبة إلى المغني أو المستمع الذي نفاه هنا هو نفس ما عبر عنه مطربا في الجملة بالنسبة إلى المغني أو المستمع؟ واضح السؤال؟ ذكر كم؟ ذكر كم أمور؟ ثلاثة. واحد نفى وهو الإطراب الفعلي، خصوصا قال خصوصا يعني داخل شيء، خط أطراف فعلي سواء كان للمغني فقط أو للمستمع فقط أو لكليهما أو لكل أحد أو لكل أحد. فهذه المهم الجامعة ما هو الإطراب الفعلي، هذا نفى. ثم قال مطربا في الجملة بالنسبة إلى المغني أو المستمع، بس معنى مطربا في الجملة مطربا في الجملة، هذا مطرب فعلي اللي قال مطرب فعلي. خلنا في الأول
خصوصا بالنسبة لكل هجنين من يستمع كل
غير خصوصا،
خصوصا غالبهم يكفي.
أحسن في الجملة. إذن ما هو الفرق بين هذا وبين مطربا في الجملة الأول اللي قال أنه المراد بالمطرب ما كان مطربا في الجملة أو ما كان من شأنه؟
في خصوصا يجب أن يكون كل من يستمع يأخذ
الإطراب، هذا خصوصا. غير خصوصا يعني المطرب فعلا، خصوصا بالنسبة إلى كل أحد، غير خصوصا ليس لكل أحد، غير خصوصا يدخل فيها ما كان مطربا في الجملة. مطربا فعلي إما بالجملة أو في الجملة، خصوصا قال بالجملة، غير بالجملة في الجملة. شنو الفرق بين الإطراب الفعلي غير خصوصا يعني في الجملة وبين ما كان مطلبا في الجملة؟ الثاني الأول الأول ماكو مانع، الثاني في المشكلة. شنو الفرق؟ هذا هم يدخل خصوصا بالنسبة إلى كل أحد، ما لم قال خصوصا بالنسبة يعني لا بشرط من جهة أي أحد، أي معنى خصوصا يعني يدخل فيها ولو واحد.
لا أنا فهمت أنهم الاثنين معنا كلاهما خصوصا مثلا كل حاجة يعني الاثنين معنا.
لا ما يقصد هذا، لا يقصد منها هالمعنى خصوصا، يعني يقصد منها أنه ما كان إطراب فعلا، هذا المدار فعلا ده خلاص الإطراب خصوصا يعني لا بشرط من جهة كونه إطرابا لكل أحد، والجامع هو الإطراب الفعلي. ويؤكد الذي أقول أن الإشكال فيشكل بخلو أكثر ما هو غناء، إذ لا فرق بين أنه إذا بنينا على الإطراب الفعلي فإنه لا فرق بين كون الإطراب الفعلي بالنسبة إلى المغني أو بالنسبة إلى السامع.
يعني ما
شاء
بشرط أن يكون كله،
لا خصوصا غير خصوصا، لا هي خصوصا يقول حتى غير خصوصا. الإشكال يأتي على لو اعتبر الإطراب الفعلي فيشكل، هذه يشكل على الإطراب الفعلي خصوصا، هذا الإشكال يشتد إلى كان بالنسبة لكل أحد، يعني حتى لو ما كان لأحد الإشكال يرد ما يرد يرد كما معنى
الإطراب لا للمستمر ولا للمغني.
ألا يدخل في هذا المطلب الإطراب الفعلي بالنسبة إلى المغني وحده وحده، ولا يدخل الإغناء؟ يدخل لأنه قال خصوصا. واضح الإشكال؟ ما على يشتد، لكن غير في النتيجة الإشكال هذا على كل ما هو الإطراب الفعلي في الجملة أو بالجملة، بالجملة خصوصا بالجملة يشتد الإشكال، ولكن في الجملة يوجد إشكال. فإذا الشيخ العطم ما يقول لا يمكن اعتبار الإطراب الفعلي، وإذا لا يمكن الاعتبار الإطراب الفعلي فيشكل بخلو وكذا، كيف تقول مطربا فوق في الجملة؟ هذا إشكال الشراح كثيرا منهم ما قدر يحل المطلب. تأمل في المطلب ففيه دقاء، وليس المراد أنه هنا خصوصا بالنسبة غير خصوصا يعني للمغني والمستمع، والأول في الجملة بالنسبة للغنى ما يغير إشكال، يعني هذا المقدار أو الخلاف الظاهر. وثاني حد المشكلة إذا قلتم فعلا للمغني ورد الإشكال أورده الشيخ، الشيخ يقصد معنى آخر فيه دقة في المطلب، يأتي إن شاء الله بيانه فردا. راجع الشراح، راجع الحواشي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
شنو؟ ناظر إلى أحد الطرفين، يعني يكفي واحد من الطرفين يحصل له غنى. الآن تسألني هو بشأني أو فعلي، أقول لك هذا يأتي بعد قليل.
ما قالوا او لان قال او مو ما جاء تفصيل او يعني عد جعل عد لو على كلامكم يقول وما كان مطربا في الجمله ثم ان المطرب في الجمله يكفيه الشانيه ما يخلي او عد يعني هذا عد هذاك يعني هذا الاول مو شانيه هذا ظاهره العدليه لو على كلامكم المفروض يقول ثم ان المراد بالمطرب ما كان مطربا في الجمله لا نشترط انكم مطرب لكل احد ثم ان المطرب في الجمله لا يشترط فيه الفعليه هكذا يعبر مفروض مو يقول ما كان يقول ثم ان المراد بالمطرب ما كان مطربا او ما كان من شانه هذه بعد لي اما هذا اما هذا
اولا جاء المطلب
لا نظره هذا مو نظر هذا احتمال يقول إن المرادة إن المرادة وبعد يتصدى إن المرادة بالمطرب ما كان مطربا في الجملة وأما لو اعتبر الإطراب فعلا فيشكل هذا احتمال ثالث أنا ما أفسر أقول هذا ليس مراد هذا الاحتمال الثالث ليس هو المراد هذا ظاهر عبارة الشيخ أن الاحتمال الثالث مو مراد لو إذ لو كان مراد للزم منه محذور فاسد هذا الثالث ما مراد إذن ما هو المراد إما الأول أو الثاني إذن احتمالات ثلاث موجودة في عبارته ذكر احتمالات ثلاث للإطراف احتمال نفى واحتمالين كلاهما محتمل على عبارة هذا ظهر العبارة ذكر الشيخ الأعظم أن المطرب فيه ثلاث محتملات الأول والثاني كلاهما محتمل ولا يرد عليه إشكال احتمال ثالث باطل أورد عليه إشكال فسؤالنا ما هو الفرق بين الاحتمال الأول الذي ما أورد عليه إشكال وبين الثالث الذي أورد عليه إشكال ما يصير يدخل إشكال على الشيخ هذا مقابلة احتمالات ثلاث مقابلة إذا دخل الثالث في الأول فإنه يلزم التداخل مو صحيح
إذا قلنا أن الشيخ أولا يقول مثلا أن المراد العلماء اثنان
ما قال المطلب العلماء قال وأما ما قال وأما أما يعني ليش أما لو كان هكذا يريد يقول ويقول إن المراد بالإطراب في كلمات إما الأول والأول باطلون هذا لا هذا جاي احتمال ثاني فيه يقول إن المراد الشيخ قاعد يشرح الشيخ هو قاعد يتكلم إن المراد بالمطرب إما الأول وإما الثاني وأما المعنى الثالث فباطل.